اللي لازم ينزلون فيه، بعدين يعينون لهم يوم لل مثلا اجتماع به. فيظهر محضر كان هشام بن عبد الملك جماعته، جماعة من بني أمية، عرف ذول الجماعة كثير منهم أهل صيد وما صيد إلى آخره، ومستحب من الإنسان يتعلم السبق، يتعلم سبق الخيل يعني والرماية، يعني استحبابات اللي موجودة في الشرع، لأن إذا كان الجهاد واجبا فمقدمات الجهاد إلزامية تكون. المهم بمجرد أن جاء الإمام الباقر سلام الله عليه ومن بعده الإمام الصادق، شاف الجماعة سماطين واقفين حرس وذول بالباب، بعدين دخل داخل القصر، دخل داخل القصر الجماعة واقفين سماطين، فجها من الجهات، قصر كبير، ساحة القصر كبيرة، فجها من الجهات جماعة من بني أمية، شخصياتهم ذول الأقواس والأوتار بأيديهم، لأن ذاك اليوم كان قوس وتر، ويضعون سهما ويرمون، ومخلين البرجاس، برجاس داخل يعني الغرض، ومخلين فتشيء الذي يرموه شيء بعيد، وذول قاعد يرمون. هشام قبل ما يتلاقى مع الإمام، يعني هو قاعد على كرسيه مكان الخاص، والإمام دخل ما راح يسلم عليه ويخلي لما يجي يسلم على الإمام سلام الله عليه بعدين يقول له، لا نفس المكان، قال له ارمي مع أبناء عمك باعتبار من قريش، ارمي مع القوم. الإمام اعتذر من عنده، هو التفت إلى واحد فلان قال اعطه القوس واعطه سهام، يساوي شي يريد باعتبار هذا عالم وباعتبار إمام، ويقول لك ما يعرف ذن السوالف، فيلزم مثلا ما يعرف شلون ان الشاب يسوي شلون كذا، ويضحكون الجماعة، يختذى هذا اللي يريده، وإلا الملعون شي يريد هذا من الإمام السائل. الإمام هم أخذ القوس كإنسان وارد يعرف الموضوع، أخذ القوس تماما، وضع سهما في كبد القوس ورمى نحو الغرض فأنبته في وسط الغرض. تعجب هشام والجماعة، سهاي سهلة صارت هالمرة، واحد سهم ثاني، لأن تعرفون السهم بخشبة وبناصل، رأس السهم فت حديدة صغيرة أكو، وحتى هي هاي الحديدة اللي تأثر، وإلا خشبة وحديد، لأنه هم لازم ثقل يصير، لأنه حديد شوية ثقيل يصير الاسم، ولا خشبة تروح يأخذ الهواء، فشلون تنبت؟ تنبت بهل المعنى هذا. على كل حال، فرمى سهما ثانيا أنبته في خشبة السهم الأول ودخل إلى النص، يعني شق الخشبة دخل وقف يم النص الحديد، ثم رمى سهما ثالثا أنبته في الثاني، وهكذا تسعة أسهم. يقول هذا هشام بن عبد الملك يقوم ويجلس، يقوم ويجلس، ثم قال أجدت يا أبا جعفر أجدت يا، يقول من كبريائه وغروره وحمقه ما كان يكني أحدا أبدا، يعني أكبر شخصية يقول فلان ما يقول له أبو فلان، بس إثنان قال أبا جعفر، لأنه بعد أصابه ذهول والدهشة، بعد ما عرف شو يسوي قد ما الموقف أثر عليه، تسعة سهام شيء بسط شيء. أجت أجت يا أبا جعفر، ثم قال تفضل. إجا الإمام عانقه أجلسه إلى جنبه، ثم عانق الإمام الصادق أجلسه إلى جنب أبيه، ثم التفت إليه قال والله ما رأيت راميا مثلك، ولا أظن أرى أحدا مثلك يرمي، من أين أخذت هذا؟ قال له كنت أيام حداثتي، يعني أيام شبابي في المدينة مع الشباب وتعلمت الرمية معهم. بعدين شو قام يتحدث وياه عن الرمي، التفت للإمام قال نحن نتوارث، ها قال أين رمي ولدك جعفر عن رميك؟ صار الحديث عن الرمي، أسمى الموضوع من هذا، التفت إليه قال نحن نتوارث العلم والكمال والفقه والقرآن. بس أنت جاي تتحدث إن عن هالأشياء هذه، تتحدث عن أشياء مهمة. فقام الإمام يذكر له فضل أهل البيت في الجانب الثقافي والفكري. بعدين سأل بعض الأسئلة واللي يبين من الأخبار أكثر من هذا ماكو شيء، ثم ذكر له فضل أهل البيت عليهم السلام. فيقول غضب هشام، يعني ليش يذكر فضل أهل البيت عليهم السلام؟ والإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أخذ يذكر فضائل أهل البيت، وعلى أنه الله سبحانه وتعالى هو الذي جعلهم أئمة وهم جعلهم حجج على بريته وإلى آخره. يظهر نزاع لفظي صار بين هشام وبين الإمام الباقر عليه السلام، فغضب الإمام الباقر، وكان إذا غضب احمرت عيناه. شاف أثار الغضب في وجه الإمام الباقر عليه السلام، هون عليه ثم التفت إليه قال هل من حاجة؟ قال أريد أن أرجع إلى أهلي وبيتي، فقد استوحشوا لفراق. هو كان جاي بالإمام يريد يحاسبه، أنت ليش خطبت في الموسم؟ وانت ليش ذكرت فضائل اهل البيت؟ هو هذا السبب. لذلك الامام الباقر يدري بالسبب فقام يذكره بنفس المكان، مو انه يروح ينكر الموضوع، لا، لان مستعد للمحاجج. فشاف اذا طول الكلام ويا الامام الباقر هالمرة ذولا اهل الشام وغيرهم اللي ما يدرون ينتبهون، فراح تصير مشكلة عليه، فاحسن كل شيء يغلق الباب. ولذلك ودع الامام مضى. يقول خرج الإمام من قصر هشام، مر على ميدان، شاف جماعة حاضرين هناك من المسيحيين، سأل شنو ما الخبر؟ قالوا هذا رجل من كبار المسيحيين بالسنة مرة يطلع، والمسيحيين يجتمعون عليه ويسألونه عن بعض الأسئلة. يقول الإمام الباقر غطى رأسه بعباءته، الإمام الصادق مسوى مثله حتى لا ينعرف هكذا الهيكل ما دو شكل مالته، ما يبين شكل إسلامي، وجلس معهم مع المسيحيين. هنا نقول الرجل أقبل، قاموا لاحترموا، ثم جلس يظهر عاين إلى الناس، نظر إلى القوم، وقع بطره الباطل. قال أنت منا أم من هذه الأمة المرحومة؟ سمون الأمة الإسلامية أمة المرحومة. قال بل من هذه الأمة المرحومة. قال أمن علمائها أم من جهالها؟ شوف تأدب الإمام سلام الله عليه وابتعاد عن العجب والغرور العلمي. هو سيد العلماء، ما رادهم يكذب، ما يقول لا أنا من جهالها، ما يريد يقول لا من علمائها. قال أن لست من جهالها. يقول التفت إليه، عرف أن هذا عنده شيء من العلم، أما أي حد ما يدري. هم ذولهم بسيطين بناء الساء، أنه العلم اللي عندهم أحد بالعالم بعد عنده هذا العلم. قال أسألك. قال سأل. قال كيف تقولون إن أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يحدثون؟ سهو مهتم بهالسؤال هذا، يعني لا يتغوطون ولا يبولون، شلون يصير؟ هذا مفكر هواي، يفكر شو يسوي، شلون يعني حمامات يسولوا؟ والله يغفر لهم. يقول له مثال شنو بالدنيا؟ فالتفت إليه الإمام قال الجنين في بطن أمه يأكل ويشرب ولا يتغوط ولا يحدث، ولو أحدث لقتل أمه. طبعا المراد من الأكل والشرب ترى مو إلا من الفم، يعني غذاء يوصل له وماء يوصل له، والله تعالى خلى للطفل عن طريق السرة غذاء يجي من دم أمه، يجي هذا إلى الجارة باعتبار الدم بمضاعفات وبأشياء زوائد، فالله يصفيه هنا حوالي ما أدري 7 بطون أكو هنا، مثل هاي تصفية المياه لما يصفوها حوض الأول وحوض الثاني وحوض الثالث وهكذا إلى أن يصفى تماما، لأنه الطفل هذا ما يتحمل ذاك الدم الثخين اللي اسمه، فخلي له يحضر له غذاء عن طريق السرة فهو ينعش مثل هذول اللي مغذي خلوله يسموه ضروري الا اذر ياكل يعني الا ياكل من فمه ويشرب من فمه ما يخلي له مغذي هو يروي يعني ويقوم بدنه فغذاء وماء لبدنه زين اذا صار بناء يقطع من عنده شيء معناه يفسد الرحم فيأثر على امه ويأثر على نفسه كل اخو هذا موجود وهذا سبب شنو يعني الناحية العلمية الاكل هذا مالتنا اللي ناكله بيه زوائد بيه فضلات زايدة لكنه لو فرضنا اكل ما بيه زوائد خالص وما بيه زوائد ما بيه فضلات بعد ولذلك اكل الجنة ما بيه زوائد ما بيه فضلات فخلقه الله تعالى هكذا حتى تكون الجنة مكان للنظافة وللخير ولكل طيب شيء خبائث شيء ماكو بعد هناك قال زين اخبرني عن ساعة لا هي من ساعات الليل ولا هي من ساعات النهار التفت إليه الإمام قال بين الطلوعين بين طلوع الفجر وغروب وطلوع الشمس هاي ساعة ولذلك حتى الفقهاء ممتحنين بها أوائلها تشبه الليل من وسطها وأواخرها تشبه النهار فبعض يشوف الليل اللي يعتبروه من أول المغرب إلى طلوع الفجر بعض من أول المغرب إلى طلوع الشمس آراء مختلفة حتى فقهيا هنا لأن هي ساعة متأرجحة هالساعة قال أسألك سؤال لا تستطيع الإجابة عنه قال لسا أنت سألتني وما جاوبت حتى تقول راح أسأل تسألني سؤال اللي ما جبت على أي قاعدة قاعد تبني كلامي أسأل على كل حال قال أسألك عن أخوين ولدا في يوم ما واحد ماتا في يوم واحد عمر أحدهما 50 سنة والعمر الثاني 150 تعبان هواي الرجال على هالعلم التفت للإمام سلام الله عليه حدثه بحديث بقضية عزرة وعزير اللي 25 سنة عمره صار وراح إلى مر على قرية وهي خاوية على عروشها إلى آخر أماته الله 100 عام ثم ابتعث إجا مات 25 سنة بعد عاش معه فذيك 100 سنة كان نايم بيها ما تنحسب من العمر فمات في يوم وولد في يوم واحد مات في يوم واحد واحد عمره 150 سنة واحد عمره 50 سنة هذا ما يدري بالقرآن موجود هذا ذاك ما عنده اطلاع عن القرآن ويستغرب الرجل يقول هنا طبعا روايتين اكو رواية على انه صاحب القوم جئتوني بمن هو اعلم مني ثم قام ودخل الى صومعته ورواية ثانية موجودة في باب الاحتجاجات جزء العاشر من البحار أنه أسلم الرجل وأسلم من معه أيضا وأعتقد هاي الرواية أصح ليش لأنه شنو اللي خلى هشام بن عبد الملك ينقهر يتأذى لأنه هشام بن عبد الملك مواظب على الإمام مراقب الإمام داز جواسيسه وراء الإمام فلما سمع انه هالشكل هيك حادث صار سؤال وجواب وذول صاروا مسلمين غاضه هذا زين يقول فبعث الى للامامين عليهم السلام من اخرجهم من المدينه بسرعه من مدينه دمشق بسرعه حتى لا يتسع الخبر ولا يتسامع الناس بفضل اهل البيت ثم شوف الحقاره النفسيه يدري طريقهم على مدين مدينة شعيب فبعث رسولا من قبله مسرعا الى والي مدين يقول له راح يوصلون ليكم نفر ذاك اليوم الطرق معروفة انه مثلا مسافة من مكان الفلاني الى المكان الفلاني يوم يومين ينقطع وهكذا فيعينون يقول لهم يوصل ليكم يوم الفلاني شخصان ارتدى عن الاسلام فاغلقوا الابواب دونهم ولا تعطوهم شيئا لان يحتاجون ذولا في طريقهم الى ماء الى زاد الى علف لحيوانات فهي خسة في النفس واقعا ذولا اعداء الله واعداء اهل البيت يقول أقبل الإمامان وصل إلى الباب شافوا الأبواب مغلقة وكانوا يحتاجون إلى ماء وطعام وعلف دوابهم. كل ما الإمام تكلم وياهم من وراء الباب ما فتحوا الباب. أكو فد جبل مطل على مدينة مدين، فصعد الإمام الباقر على الجبل وقرأ آية شعيب وإلى مدين أخاهم شعيب إلى قوله تعالى بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، ثم صاح أنا بقية الله، لأن ترى الأئمة بصورة عامة كل واحد يقال له بقية الله، يعني بقية أمر الله، حجة الله، حكم الله. ولذا الرواية تقول الإمام الحجة المنتظر إذا ظهر الناس يسلمون عليه السلام عليك يا بقية الله، اللهم عجل فرجه. يقول له أنا بقية الله، يقول شيخ من أهل العلم والمعرفة دهرس تواريخ السابقين، التفت إلى الجماعة قال يا قوم افتحوا له الباب، إنه وقف الموقف الذي وقفه شعيب عندما دعا على قومه، فإن لم تفتحوا لهم الباب سينزل الله العذاب عليكم، سينزل الله العذاب عليكم. عاد صدق فتحوا لهم الباب، انطوهم طعام ما خلوهم يفوتون داخل، انطوهم شنو يردون علف وماي وزادوا شيء ومضى. راسل الاستخبارات أخبرت هشام بن عبد الملك بالأنف فأمر بقتل الشيخ. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله بباقر علوم الأولين والآخرين، رب زدنا علما ويقينا وإيمانا وهداية وبصيرة وتوفيقا، من على جميع المرضى بالشفاء والعافية، أد ديون المديونين، اقض حوائج المحتاجين، احشرنا مع محمد وآله الطاهرين المقيمين لهذا المجلس الشريف، تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لفضيلة الشيخ محمد باقر المقدسي. ولائي ولائي أفراح ولائي 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 أفراح ولائي. هلي على فرحانة العالم ويانا محلاها دنيانا معاكم، فيها الشعر غنى بقافيته وبوزنه ويوقع بعهده ولاكم. سماوية سماوية بهجتنا سماوية والدنيا تسمعنا ملعون فيمتنا ما نترك العترة زكية. يا لاحية ولاحية أفراح ولاحية 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 أفراح ولاحية. نبكي لسنة نجدد محفل لو نردد نبقى على خط الولاية، نبقى مع العذرة الحلوة والمرة من البداية والنهاية. إمامية إمامية مذهبنا إمامية ولائية ولائية أفراح ولائية 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 أفراح ولائية. وقت الصلح أصلح للسلم أنا أجنح مثل الحسن طبع ترى يعني في الشدة والثار. ثورة مثل الحجر عثرة بحسين أبو الأمك يعني. فدائية فدائية منهجنا منهجنا فدائية لحسين ابو اليمه فرحانه ويانا العوالم نغمه على نغمه بسمه على بسمه تتناغم الليل النسايم حسينيه حسينيه اطباعي عباس ابو فاضل راعي الوفا وحامل حميه تتواصل الاعيان بمولد السجاد وبشعري ابعث له تحيه عباديه عباديه فرحتنا ونشم نسايم من عطوره يا مولده يمتى ثاني يجي وقته يا رب عجل في ظهوره رسالية رسالية دعوتنا رسالية
بحرين الصمود
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا بحرين الصمود. إحياء الذكرى العاشرة لثورة 14 من فبراير والبعد الجماهيري محور حديثنا في هذا اللقاء. تأتي الذكرى العاشرة لثورة شعب البحرين هذه الأيام متزامنة مع منعطفات وتصعيد إقليمي أكبر ومع لهاث نظام المنامة وراء التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي. كما تأتي هذه الذكرى وسط تفاؤل المعارضة بحتمية التغيير وأن هذا التغيير لن يكون فقط على مستوى البحرين وإنما على مستوى المنطقة برمتها، لأن الأنظمة الرجعية فقدت مصداقيتها وباتت تلهث وراء سراب التطبيع مع عدو الأمة التاريخي والمصيري وهو الكيان الصهيوني الغاصب. هذا العام تنطلق ذكرى الثورة وسط إجماع من المعارضة على الاستمرار وعدم الاستسلام والتحلي بمزيد من المسؤولية في خوض الصراع مع الاستبداد رغم كل إرهاب النظام وسياساته الغاشمة. هذه الذكرى يميزها هذا العام الدور الواضح لوجود آية الله الشيخ عيسى قاسم وبوحدة المعارضة على شعار وفعاليات إحياء الذكرى في الداخل والخارج، كما يأتي في ظل فضيحة النظام بالتطبيع العلني مع كيان الاحتلال الإسرائيلي وإعلان الحرب الظالمة ضد الشعب المجاهد في البحرين. إن الشعب وفي هذه الأيام رفع شعارات واضحة وملهمة تفتح الأفق القادم أمام حتمية النصر وإسقاط نظام آل خليفة، وهو شعار استراتيجي يتناقض ومحاولات تسريب اليأس، ولكل الدعوات المرجفة التي تتماهى مع مفردة الاستسلام والضعف والتطبيع. تكمن أهمية إحياء الذكرى العاشرة لانطلاق الثورة البحرينية في كونها تأتي متزامنة مع العديد من الأحداث والمعطيات السياسية الداخلية والإقليمية والدولية. وكما هو معروف أن ثورة 14 من فبراير انطلقت في عام 2011، والتي عبرت عن رفض واسع للنظام نتيجة السياسات في قمع النظام وإفقارهم، ولا تزال مستمرة وهي تتصاعد أكثر فأكثر. إن إحياء الذكرى العاشرة لانطلاق الثورة البحرينية وما تشهده البحرين من تظاهرات واحتجاجات واسعة ومتواصلة منذ 14 من فبراير شباط 2011 إنما هو دليل على مدى الهوة الواسعة بين النظام والشعب، كما أنها دليل على فشل إجراءات وسياسات سلطات الخليفة بما في ذلك وسائل القمع والقتل المختلفة في إسكات الثورة وإجبار المواطنين على وقف الفعاليات المناهضة لنظام الحكم، والتي تأخذ مستوى متصاعدا خلال المناسبات الوطنية والثورية، وخاصة في الفعاليات الخاصة بإحياء ذكراها السنوية. كما يجب التعاطي العملي مع هموم المواطنين البحرينيين ومعاناتهم من ممارسات النظام البحريني، ولا سيما الفساد المستشري وقضية توظيف الأجانب التي لا تزال تؤرق البحرينيين، ومحاولة إفقار الشعب واستغلال جائحة كورونا لخدمة أهداف التدميرية وخصخصة السواحل. إن المعارضة برصها لصفوفها وتوحيد خطابها توجه صفعة للنظام ولكل الذين يراهنون على تمزقها وفشلها في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البحرين. يتوجب مواصلة الجهود والاستمرار في العمل المعارض ودعم تظاهرات أبناء الشعب في الداخل والخارج لما لذلك من أثر على مستقبل البحرين. كما يجب التصدي لمؤامرة التطبيع التي باتت بوصلة للنظام فيما توحد الشعب بكل توجهاته ومذاهبه، وانكشف النظام الذي استخدم ورقة الطائفية لخدمة أغراضه وأهدافه المشؤومة. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ جعفر الحسابي الناشط السياسي البحريني معنا عبر الهاتف من العاصمة البريطانية لندن. سيد الحسابي أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله وبارك فيكم إن شاء الله.
بارك الله فيكم. سيد الحسابي، ما أهمية إحياء الذكرى العاشرة لثورة 14 فبراير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أخي محمد وعلى المستمعين الكرام. تأتي ذكرى الثورة المباركة في من 14 من فبراير بعد يومين أو ثلاثة من اليوم. هذه الذكرى العاشرة التي خاضها شعب البحرين بكل ما تحمله من معنى، سواء كان مأساوي وحلو بحلوها ومرها بحلوها، بأنها أعطت للعالم بأن شعب البحرين لا زال واعٍ، لا زال مجاهد، لا زال مطالب، لا زال يحاول بكل ما أوتي من قوة لحرف بوصلة النظام عن غيه وعن تماليه في عدم السماع لشعب البحرين، وأيضا بمآسيها التي رأينا أن لا زال في السجن أخوة أحبة لنا ورموز أعز لنا، وأيضا الذين سقطوا جراء العدوان الغاشم الخليفي والسعودي والإماراتي على شعب البحرين بأن شباب ضحوا بأنفسهم من أجل عزة هذا الشعب، من أجل كرامة هذا الشعب، ولا زال شعب البحرين يتضور أو يتجرع المرارة يوم عن يوم ما دام هذا النظام لا زال يقبع في 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 قصره ويحاول أن لا يعير لكل ما أبداه شعب البحرين من 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 جهاد ومن نضال.
نعم.
من أجل الحقوق ومن أجل أن يصل إلى الحق المنشود الذي خرج من أجله في 14 من فبراير إلى الآن. هذا النظام الذي يحاول أن رغم معرفتنا بأنه ضعيف وأنه نمر من ورق باستعانته بالأجنبي، باستعانته بالصهاينة، باستعانته بالإدارة الأمريكية والبريطانية في التجسس وغير ذلك، والمصيبة الكبرى التي الآن أعتقد أنها سوف تودي بهذا النظام القابع في الرفاع لأنه طبع مع العدو اللدود للأمة الإسلامية والأمة العربية، والتي لا يمكن أن يتغافل عنها الشعوب بهذا التمادي وبهذه العنجهية التي رأيناها بتطبيعه مع ومحاولة أن يستعين بمن فقد القوة وهو الكيان الغاصب الصهيوني، يعطي دلالة كبيرة بأن هذا النظام يعول على 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 فشله بفشل أكبر بأن يطبع مع الصهاينة. النظام في البحرين يعرف أن 10 سنوات مضت ولا زال شعب البحرين لو لم يكن هناك حراك ولو لم يكن هناك مطالب ولو لم يكن هناك إصرار وصبر لوجدنا أنه تخلى عن المعتقلين في السجون، لأنصف الضحايا التي سقطت جراء هذا العدوان الغاشم من قبل آل خليفة على شعب البحرين، ولكنه وصل إلى باب مسدود بأن شعب البحرين لن يخذل الشهداء ولن يعوم مطالبه ولن يتخلى عن مطالبه تماما، ولهذا السبب الآن يحاول أن يستعين بقوى الشرق والغرب من أجل أن يخوف ويستضعف شعب البحرين. ولأن شعب البحرين باق على نفس النهج وعلى نفس المنوال، وأعتقد أن تجدد الذكرى هذه أيضا تخوف وتعطي وهم لهذا النظام بأن أيامه قريبة وبأنه لن يطول به المدى بعنجهيته وبغيه هذا، خاصة وأنه يستعين بالأجنبي على شعب البحرين.
نعم.
وهذا ما
طيب.
ما نريده نحن من بأنه
طيب يقع. نعم سيد الحسابي، بماذا تتميز الذكرى 10 لانطلاق الثورة البحرينية هذا العام تحديدا في ضوء الأحداث والتطورات السياسية الحاصلة في المنطقة؟
أعتقد أن الذكرى 10 يعني على الرغم من أن ظرفها كان مختلف تماما عن السنوات الماضية، وخاصة العالم بأكمله تحت جائحة كورونا وتحت جائحة المرض الذي يتفشى ويخاف الناس منه، إلا نعم
نسمعك سيد الحسابي.
إلا أن هذه الذكرى تعطي شعب البحرين عزيمة وصبر بأن هذا النظام مضت 10 سنوات لحد الآن وهو في نفس النهج الذي انتهجه من في بداية الثورة، سواء كان بالاعتقالات وبقتل الشهداء وبهدم المساجد وباستعانته بالأجنبي السعودي والإماراتي والإدارة الأمريكية، ويزيد في ذلك أنه أيضا يستعين بالصهاينة الذين سوف يأتون بأجله، كما يعبر عنه بعض الكتاب أن أجل هذا النظام الآن سيخرم بمجيء الصهاينة الذين هم أعداء للأمة الإسلامية والعربية، ولا يمكن أن يسمح لهذا العدو بأن يتغلغل في بلداننا والشعوب تنظر إليه بهكذا. هذه الذكرى تعطي الأمل الكبير بأن شعب البحرين منتصر، وبأنه سوف لن يطول مدى أو عمر هذا النظام الذي يستعين بالأجنبي ويستعين بقوى الشرق والغرب من أجل ضرب شعب سلمي يحاول أن يأخذ حقه بيده بكل سلمية وبكل إصرار وصبر. هذه الذكرى تختلف عن بقيته لأنها تعري هذا النظام.
نعم.
الذي لم يستطع خلال العشر سنوات من أن يركع شعب البحرين ويضعف. نعم.
طيب يعني سيد الحسابي، كيف هي الآن فعاليات الاستعداد لإحياء ثورة 14 من فبراير من قبل الشعب، من قبل المعارضة في الداخل في الخارج؟ هل لكم أن توضحوا لنا من خلال متابعاتكم لهذا الأمر؟
بلا شك في الداخل نرفع قبعة لهذا الشعب. الحراك رأيناه كيف من القمع الشديد لهذا النظام القمعي، إلا أنه خرج في مسيرات تعبر عن أنه على الرغم من عشر سنوات مضت إلا أنه لازال يحمل قبضته ويحمل وصوته دائما يرفعه من أجل المطالبة بالحقوق ومن أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين ومن أجل أيضا القضية الأم وهي قضية فلسطين وغير ذلك. هذه القبضات التي رأيناها ونراها دائما هي نفسها التي تطالب بالعزة والكرامة التي ينشدها شعب البحرين. أيضا في الخارج رأينا، وللأسف الشديد لأن جائحة كورونا قد اجتاحت العالم بأسره، إلا أنه العالم الاقتصادي وفر هامش كبير في الاقتصاد وفي الفعاليات، وأعتقد أن الفعاليات التي قُبلت في بريطانيا هنا في لندن أيضا يعني جعلت حرت النظام وخوفته بأن يوم أن يتصدى تزق بأموال دونية.
نعم.
لا يمكن لنا إلا أن أقول بأن كل هذا ينضح، وهذا النظام ينضح المخازي والعهر والسفالة بحيث أنه يجابه نجبة الفضاء الإلكتروني بمحاولات فاشلة.
نعم.
مخزية لهذا النظام الذي تربى وترعرع على هذا السفالة والخزي والعار. نعم.
طيب محاولات النظام برأيكم في المنامة بخصوص مواجهة الحراك الشعبي الرافض للتطبيع مع الكيان الاحتلال، برأيكم إلى أين تتجه هذه المحاولات خاصة مع اقترابنا من الذكرى السنوية لثورة 14 فبراير، وأكيد هذا الموضوع سيكون حاضر وبقوة في هذه المناسبة؟
بلا شك شعب البحرين أعطى نموذج حي بأن هذا الشعب لا زال. نحن رأينا أن ثورات الربيع العربي كما تسمى قمدت ونسيت، والمؤامرات حيكت من أجل القضاء عليها، والكانتر أتاك كما يعبر عن أو بالأحرى الثورات المضادة التي رأيناها سواء كان في مصر وفي والحرب التي تجري في ليبيا الآن، ومحاولة استيعاب ما يحصل أيضا في تونس.
نعم.
كل هذه الأمور رأينا أن هناك ثورات مضادة من قبل المال السعودي والإماراتي، إلا أن شعب البحرين لا زال ينبض بالحرية والكرامة ويعبر عنها بشتى أساليبه، وآخرها وليس بآخرها بأن خرج في الطرقات في مسيرات وفي تجمعات من أجل أن تكون هذه الثورة. وأعتقد أن هذه الأيام التي سوف تأتي أيضا سوف يكون الحراك والتصدي من قبل النظام معروف، يعني منذ بدايته إلى الآن هو لا يملك إلا أسلوب القوة وأسلوب السجن وأسلوب القتل، وهذا ما رأيناه. ونأمل من الله سبحانه وتعالى أن لا يكون هناك شهداء إذا خرج شعب البحرين ضد هذا النظام، على الرغم من معرفتنا بأن هذا النظام قمعي دموي لا يمكن له أن يتصدى للتجمعات السلمية وللحراك السلمي إلا بالقتل وبالبندقية والاستعانة بالصهاينة والاستعانة بالأجنبي من أجل أن يبقى على عرشه وعلى نظامه. ولكن نقول له أننا مع الله سبحانه وتعالى، ومن كان مع الله سوف لن يخذله الله سبحانه وتعالى. خلال العشر سنوات قدمنا الكثير من الشهداء، الكثير من المعتقلين، الكثير من الانتهاكات الجسيمة على لأخواتنا، وخاصة يعني التمادي وغي هذا النظام الذي سوف إن شاء الله يودي بحياة هذا النظام، هو تعدي على العرض الذي لا يمكن القبول به. وهذه أيضا في تضاف إلى خانة الخزي والعار الذي يبوء بها ويحمله هذا النظام الفاشي الغاشم. نعم
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ جعفر الحسابي الناشط السياسي البحريني من العاصمة البريطانية لندن.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
حياكم الله.
إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القادر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القادر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر.
وطني
أطال القيد ليل الظلم في دنيا بلادي،
وطني
وضاق الشعب من عصف الردى والإضطهاد،
وطني
لنا في كل يوم ألف محروم ينادي،
وطني
سواد العين يفديك فلا تذبح سوادي،
وطني أهواك ودمي
بحماس الصلوات،
وأضحي لك بالغالي وأبيع ترابك هيهات.
وطني أهواك ودمي قد روى عطش النخلات، أهواك بزهرة روحي فاحت بحماس الصلوات، وأضحي لك بالغالي وأبيع ترابك هيهات. ظلم ظلم في أطيب شعب يرمون النار، جرم جرم أن يقتلنا الجيش ويدمي الدار،
ظلم في أطيب شعب يرمون النار، جرم جرم أن يقتلنا الجيش ويدمي الدار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لقاؤنا بحرين الصمود. نشكر الأستاذ جعفر الحسابي الناشط السياسي البحريني لمشاركته القيمة في لقائنا هذا عبر الهاتف من العاصمة البريطانية لندن. وفيما تبقى من وقت هذا اللقاء نقرأ بعض المساهمات والمشاركات التي وصلتنا حول موضوعنا لهذا اليوم، إحياء الذكرى العاشرة لثورة 14 من فبراير والبعد الجماهيري. أختنا أم علي من البحرين كتبت كلمة واحدة أو عبارة واحدة، جملة واحدة: البعد الجماهيري كله في السجون. معبرة هذه الكلمة وهي رسالة واضحة لكل من يريد أن يعرف ماذا يجري في البحرين. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن كتب لنا: إحياء الذكرى العاشرة للثورة الشعبية السلمية في البحرين هو دليل الإصرار الجماهيري على بقاء الثورة بكافة أهدافها التي خرجت من أجلها ضد النظام الخليفي الظالم والمستبد والعميل، حتى تكون مستمرة بغية الوصول إلى نتيجة عملية ومثمرة وحتى زوال النظام. أما الأخ يحيى الحيدري بعث لنا بمشاركة بصوته، نستمع له أيضا حول موضوع حديثنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برنامج بحرين الصمود. شكرا لكم وإلى المقدمين البرنامج وإلى المخرج وإلى جميع العاملين في هذا البرنامج. يحر بحدك الأحرار عليها المجد ظل داير، بركان الوطن تدوي أصوات من وسط الضماير. إليش تنذكر يا ثورة 14 فبراير يحييها بزود البحراني. أخوكم السيد يحيى الحيدري.
شكرا لأخينا سيد يحيى الحيدري على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، أيضا رسالة وصلتنا طبعا حول هذا الموضوع من الأخ جاسم من البحرين، يقول: إن الثورة مستمرة وإن الشعب البحريني يعرف كيف ينتصر في هذه الثورة رغم كل المحاولات من قبل النظام لطمس معالم هذه الثورة والانقضاض عليها بكل ما يملك، لكن الثورة مستمرة ومتواصلة ولن يستطيع النظام أن يخمد جذوتها مهما فعل. شكرا للأخ جاسم من البحرين. طبعا أيضا رسالة من الأخ نعم حمدان من البحرين أيضا بعث لنا بمشاركة يقول فيها: إن ثورة الشعب البحريني هي ثورة من أجل العدالة والحرية وليست من أجل المال وما إلى ذلك، وإن العدالة لن تتحقق في ظل هذا النظام القمعي الذي لا يريد للعدالة أن تأخذ مجراها، وإنما يريد أن تكون العدالة بمقاساته أو العدالة بمقاساته وحسب ما يريد وليس حسب المعايير الحقة والصحيحة التي يمضي عليها العالم كله. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا بحرين الصمود، إحياء الذكرى العاشرة لثورة 14 من فبراير والبعد الجماهيري كان موضوع حديثنا في هذا اللقاء. نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.
عن ناس القطرة قطرة عدنا وعاد الانطلاق كما كان، عدنا وعاد الانطلاق كما كان، نحمل بالراحات روحا وريحانا، أذان فينا البربغي إلى العليا، شعب أراد العز في العمر ما هانا.
عام أم مضى ألف عام أم جهلنا ولم تدري، قال أن تعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من 4:20 عصرا حتى 1:21 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من 5:55 صباحا حتى 4:24 عصرا بتوقيت طهران، أي من 22:20 بعد منتصف الليل حتى 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من 7:00 حتى 8:00 مساء بتوقيت طهران، أي من 3:30 فجرا حتى 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفن النجاة.
الطاهر العلم. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، هندسة الصوت ليلى نصيري. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، منار عبد الجبار، عبد الحسين المعمار، باسم حيدر، علي حيدر، أحمد الشريفي، ميسون شولي، محمد الخاقاني، مصطفى محمود، عبد الرضا الكاظمي، وبلال البحراني. الطاهر العلم من إخراج كريم حسن.
في الخامس من شهر شعبان سنة 38 من الهجرة المباركة، ولد نور طالما اتخذ الليل مطية ركبها لقطع طريق الآخرة. سمته تثبت مقام قربه من الله تعالى زلفى، ونفثاته تسجل بكثرة صلاته وتهجده وإعراضه عن متاع الدنيا. هو زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام، الإمام الرابع من أئمة الهدى عليهم السلام.
أيها القائد.
نعم أيها الوالي.
رسالتي مختومة بختمي، خذها وانطلق إلى الكوفة.
نعم.
سلمها لمولاي أمير المؤمنين علي.
لبيك يا سيدي حريث، أمرك مطاع.
أوصيك بابنتي يزد جرد بن شهريار بن كسرى ملك بلاد فارس.
تصلان بكل عز واحترام يا مولاي.
ذكرت سبب إرسالهما طي سطور رسالتي.
كلمتان غانمتان يا والي المشرق.
انطلقوا بحماية رب العالمين.
نستودعك الله يا سيدي.
أكرر وصيتي بالبنتين خيرا، أحسنوا إليهما، في أمان الله.
كما تحب يا مولاي، أمرك مطاع.
أبلغ خليفة رسول الله عليا أن الأمن مستتب والسلام يرفرف بجناحيه على تخوم المشرق. انطلقوا أيها الفرسان، في أمان الله وحفظه.
في أمان الله أيها الوالي حريث. يا رجال أيها الفرسان، انطلقوا باتجاه العراق. انطلقوا باتجاه العراق، خذوا حذركم أيها الرجال. هيا أيها الرجال، هيا انطلقوا، هيا.
يسأل الإمام علي عليه السلام ويقول: أين الحسين؟ أين محمد بن أبي بكر؟
يجيب الإمام الحسين قائلا: جعلت فداك يا أمير المؤمنين، ها أنا ذا.
فديتك يا أمير المؤمنين.
يقول الإمام علي عليه السلام مخاطبا المسلمين: أيها المسلمون، وردنا اليوم رسول والينا على المشرق حريث بن جابر الحنفي، وقد بعث ببنتي يزدجرد ملك بلاد فارس، وقد نحلت على الأشهاد واحدة لولدي الحسين والأخرى لمحمد بن أبي بكر.
يقول الإمام الحسين عليه السلام: جعلت فداك يا خليفة المسلمين، شكرا لنحلتك.
فديتك يا أمير المؤمنين، طوقتنا بالفضل وتجملت.
يقول الإمام علي عليه السلام: وجدت فيهما من العفة والشرف والكرامة والرفعة، لذا رجوت أن تكون وعاءين للخير والعدالة.
يقول الإمام الحسين